قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ومن الفسق ومن جعل الله بمنزلتها الطهارة، لكن الطهارة في من تصبح صفة لهم المتطهرين، كأنهم يعرفون بها، كأنها أصبحت التوبة والطهارة هوية لهم تعبر عنهم. مثلا قوله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن إحدى وظائف الماء الذي امتن الله به، طبعا له وظائف أخرى ذكرت أيضا، فيقول سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فيعني الله سبحانه وتعالى يلفت الانتباه إلى أن إحدى غايات وجود هذا الماء في حياتنا هو أن نتطهر به وأن نتنظف به. هذا الكلام قبل 1400 عام، كانت بعض الأمم التي الآن يعني يرى أنها تقود الحضارة، كانت بعض تلك الأمم ترى أن من المناقب أن الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت لم يمس الماء وجسده. هذا كان موجود في تاريخ بعض الأمم ويفتخرون بذلك. نعم، فهذه يعني صور من صور يعني التأصيل القرآني لموضوع النظافة. وأشرت أيضا إلى بعض الجوانب يعني في موضوع، وقلت أنه واسع، موضوع الصحة، يعني كل المحرمات وكل الأمر بالتداوي والأمر يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذي يؤذي المؤمنين بوساخته، برائحته، بعدم نظافته، بما يحملهم من ميكروبات، هذه عامة هذا المؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقط من تناول الثوم والبصل وهي يعني غير مطبوخة يعني أن يعتزل المسجد وأن يبتعد عن الناس، وذكر أنه يؤذي الملائكة وأنه يؤذي البشر، فما بالك بمن يكون حاله أسوأ من ذلك والعياذ بالله. يعني وأنا أطرح مثلا كمثال تساؤل يعني ينطلق من موضوع الصحة وموضوع النظافة، يعني أيهما أكثر أذية للمصلي إذا وقف جنبه، الذي أكل البصل أو الذي يعني جسمه كله يفوح بالتبغ أو بالشيشة أو بغير هذا؟ هذا قياس، بل هي من باب أولى. نعم، فأخشى يعني أن يقع في هذا الوعيد القرآني فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني أخشى أن يقع في هذا.
حينما نرى تشريع الإسلام يوصي بهذه القضايا وصاية يعني كبرى، هل تصل لدرجة أنه لا يؤتى الواجب إلا بها؟ خاصة أن البعض يرى بأن أحيانا من الكماليات أو من الجماليات التي ربما أحيانا لا تكون في درجة مساوية مع المبدأ أو القصد من هذا العمل.
بلا شك أن بعض هذه الأمور من الواجبات، من الواجبات ابتداء، وبعضها قد تكون من الواجبات في حال دون حال. فمثلا الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن الصلاة ركن من أركان الإسلام، الركن الثاني، الركن العملي الأهم على الإطلاق، من تركها فقد كفر. فمن تعمد أن يصلي بغير طهور فصلاته باطلة وغير مقبولة، وبالتالي في احتمال أن يكون خرج من ملة الإسلام. إذن الأمر خطير. الذي يستخف بالطهور والوضوء ومثلا يعني يغسل بعض أعضائه ولا يستكمل غسل بعضها الآخر، ولا خطير، هو لم يتوضأ وبالتالي لا تصح صلاته. ولذلك قال صلى الله وسلامه عليه ويل للأعقاب من النار، وأثنى ومدح وبين المنزلة العالية للذين يسبغون الوضوء على المكاره، يعني لبرد، في حر، في ألم، لكن يسبغ الوضوء حتى يتأكد من ذلك. بل جعل الوضوء نفسه عبادة عظيمة، فقال الطهور، وقال والطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان. وفي حديث آخر اعتبره من الأمانة، والتقصير فيه من خيانة الأمانة. ونحن عندما ننظر على اتساع هذا الموضوع يعني نجد أن الإسلام قد أخذ بجميع جوانبه، يعني من أماكن شتى. يعني مثلا حتى في 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 اللباس والهيئة وثيابك فطهر، يعني حتى اللباس، يعني لم يقبل الله من المسلم يعني أن يقف بين يديه وفي ثيابه شيء من يلوثه من النجاسات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي لا يستبرئ من بوله أنه يعذب في القبر، وقال وعامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، يعني عدم التنظف وعدم الاستنجاء وعدم التطهر. يعني هنا الآن إزالة النجاسة هنا وليست يعني الاستعداد للعبادة، هي إزالة النجاسة. يمكن أيضا أن نتحدث عن السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة.
ولنا وقفة على ما أسلف دكتور عوض، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
صلى الله على محمد صلى الله.
حياكم الله مرة أخرى، وما زلنا وإياكم نعيش مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. حلقتنا في هذا اليوم تتكلم عن النظافة والصحة. أنت حينما أسلفت في بعض المبادئ والقيم التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم حول الصحة والنظافة، إلا أن في الواقع يقول بعض الناس أن أول من يهمل مثل هذه المظاهر هم من يتكلم عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينبه لها، ظنا منهم أن هذا يتعارض مع الزهد أحيانا، أو أن هذه أحيانا ليست من فقه الأولويات في حياة المسلم.
على كل، سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حجة على الناس وليس الناس بحجة عليها، فكما أنها حجة على الذين لا يلتزمون بها في سلوكياتهم ومظاهرهم، فهي حجة أيضا على من يخالفون في قواعد الصحة وقواعد النظافة. وبالمناسبة أزعم أن على اتساع جزئيات ومفردات الأحكام الشرعية في موضوع الصحة والنظافة، لكنها لها من القواعد العامة التي تستوعب كل مستجد وجديد ما قد لا يخطر على يخطر للناس على بال. يعني مثلا مما واجهه الناس من زمن المبكر، من زمن الصحابة رضي الله عنهم، قضية الوباء المعدي الذي ينتشر في مكان، قبل أن يعرف الناس الحجر الصحي الذي هو إلى الآن أنجع الوسائل لمنع انتشار الأوبئة، الحجر الصحي إلى الآن يعني منذ 1400 عام لم تأتي البشرية بشيء يعني بليغ في منع الانتشار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في عدة أحاديث بأنه إذا وقع الطاعون، والطاعون مرض معدي ويقاس عليه كل ما بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ولا تقدموا عليه، إذا وقع الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإن كنتم بها بأرضه فلا تخرجوا منها، هذا هو مفهوم الحجر الصحي. مثلا نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن تلويث الموارد العامة مثل المياه، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. ومثلا قال اتقوا الملاعن، قالوا وما الملاعن يا رسول الله؟ أو اتقوا يعني، فقال يعني البول أو يعني التغوط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجث في الظل أو في الماء، في الماء الذي يشربه الناس، وهذا تلويث الموارد، موارد الناس. وهذه قاعدة عامة في حرمة تلويث الموارد. مثلا عندما قال صلوات الله وسلامه عليه نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، هذه قاعدة عامة في موضوع التغذية. مثلا عندما قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، هذه قاعدة عامة في الصحة العامة، فإن كان ولا بد فعلا فثلث للطعام وثلث، هذه قواعد صحية إلى الآن وستبقى إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قطعا ستبقى. العلم الصحيح سيأتي مؤكدا ومرسخا لها، ولا يمكن أن يأتي نقيضا لها على الإطلاق، إلا إذا كان هناك حالة خاصة لقضية خاصة فيمكن. فمن هنا أقول أننا في حاجة إلى أن نستخرج هذه القواعد من سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولعل أبحاث الإعجاز الطبي التي وردت الآن في الإعجاز في الكتاب والسنة، الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، بعض اللفتات البحثية الطبية نجد منها العجب العجاب. يعني مثلا لو تحدثنا عن خصال الفطرة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا،
نعم،
سنن الفطرة التي هي تقليم الأظافر وإزالة الشعر يعني من بعض الأماكن في جسم الإنسان، والسواك عدة من خصال الفطرة، وأضيف له أيضا الاستنجاء في بعض الأحاديث الأخرى. فنجد أنها قواعد عامة للنظافة وللصحة، كل إنسان في أشد الحاجة إليها. هذا في زمن يعني ما كانت البشرية تعرف ذلك على الإطلاق، لكن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بذلك وقعده وجعله دينا يتدين الناس به حتى لو لم يفقه علله، من أجل حفظ مصالحهم وحفظ صحتهم ونظافة أبدانهم ونظافة أجسامهم. بل يعني ورد إن الله يعني جميل يحب الجمال، ورد موضوع الطيب والأمر بالطيب. ولذلك لما قال يعني أحد الصحابة يا رسول الله يعني أن يعجبني أن يكون ثوبي حسن ونعلي حسن، فهل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، إنكار الحق والاستعلاء على الناس، هذا هو الكبر.
أحسنت.
لكن ننتبه إلى قضية أحيانا يبالغ الناس إلى أن يقعوا في المحظور في قضايا الأناق، ومن هنا جاء النهي ويقاس عليه. مثلا نهي الرجال عن الذهب، ونهي الرجال عن الحرير، ونهي الرجال عن لبسه، ونهي الرجال عن التشبه بالنساء، عن التشبه بالنساء. فما كان في عرف مجتمع محدد خاص بالنساء لا يجوز للرجال أن يتعاطوه، والعكس بالعكس.
شكر الله لك شيخ، وأستأذنك وأستأذنكم أنتم أيضا أن نستمع إياكم لإجابات الجمهور، وذلك بعد أن سألناهم فقلنا لهم: هل تتعامل مع قواعد الصحة العامة والنظافة من منطلق ديني، أم أنك تتعامل مع هذه القضايا من باب التزيين أو ما يسمى بفن الإتيكيت؟ نستمع إياكم لهذه الإجابات ثم نرجع إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
الإسلام حثنا على النظافة، وعلى يعني النظافة شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي الواحد يكون نظيف، فاهم؟ في نصهم لا، أنا الاتيكيت فاهم، يكون في مول مثلا في شيء زي كده يطالع يشوف الناس كلهم نظاف، فهو مثلا طبيعته إنه يرمي في الشارع، طبيعته هذا طبيعي يرمي في الشارع، فيخش مول كده يشوف الناس يطالع في الناس يكون نظيف.
لا أكيد منطلق ديني طبعا، أشرف لي إنه يكون منطلق ديني.
لا منطلق ديني النظافة يعني. والله إيه على حسب يعني، باب الاتيكيت أنا أيدها بصراحة.
أكيد العالم كله عارفة من النظافة من إيمان وساخ من الشيطان، فإحنا مفروض إحنا نبدأها بنفسنا قبل ما يبدون الغرب.
من منطلق ديني ومن ثقافة.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله مرة أخرى. نحن استمعنا إياك دكتور عوض إلى بعض إجابات الجمهور، وفي الحقيقة حتى وإن اختلفت الإجابات أحيانا إلا أن الواقع يقول بأن هذه القضايا أكثر ما تحسب على قضايا التزيين والتجميل الزائد، وليست منظور ديني كما أسلف قبل قليل.
نعم، وهنا المشكلة، لا يوجد سلطان على النفوس كسلطان الدين والتدين. فإذا أخذنا أمور حياتنا على أنها جزء من ديننا شريعتنا وعقيدتنا، وأن الله هو الذي يسائلنا عنها، وأننا نتقرب بها إلى الله، وأن أثارها الإيجابية تتجاوز الأثار الآنية المحدودة في حياتنا إلى 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 الدار الآخرة، تسطر بها الحسنات في صحائفنا وترتفع بها الدرجات عند ربنا سبحانه وتعالى، فحينئذ سيلتزمها الإنسان وسيحافظ عليها وسيعض عليها بالنواجد، وأيضا سيقف فيها عند حدود الشرع التي هي ولا شك حدود المصلحة وحدود الحق. لكن عندما يتعامل معها كمزاج أو كهوى أو كرغبة، نحن جربنا، تقصر الهمم وتتراجع ولا تستمر، وقد أيضا تتجاوز وتخطي وتقع في محذور حين أرادت، يعني مثل ما نرى في كثير من عمليات التجميل. دعني أضرب مثالا يعني بعيدا، مثلا من منطلق قواعد الشريعة التي ذكرناها قبل قليل، والتي لا ضرر ولا ضرار والتي قلنا لا يجوز للإنسان أن يتصرف تصرفا يعود بضر عليه أو على غيره. هذه من القواعد. المشروبات الغازية التي انتشرت في العالم،
نعم،
والتي يجمع الأطباء على ضررها، ثم نرى مثلا الأب يأتي بها إلى أبنائه، هو يتحمل مسؤولية نفسه والراشدون يتحملون، لكن الأطفال مثلا هو مسؤول عنهم أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو من الناحية الشرعية مؤاخذ على المجيء بها إليهم كمن يأتي لهم بشيء من السموم، وإن لم تكن سموم سريعة المفعول، هي بطيئة المفعول. ومثل ذلك يعني من يمارس التدخين يعني بين أطفاله وزوجته فيسبب لهم ضررا أو لغيرهم، هو أيضا هذه الأمور يعني لا يجوز أن تغيب عن أذهاننا عندما نتحدث عن الصحة والنظافة في أحكام الشريعة الإسلام.
حينما نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالتشافي وتداوي بالقرآن الكريم، كيف نوفق ما بين هذا الأمر وبين الأدوية الحسية في هذا الوقت الراهن؟ ولعلك تختم في دقيقة لو تكرر.
التداوي طبعا الأمر واسع، لكن التداوي بالقرآن له مقامان. المقام الأول هو الاهتداء بهديه والأخذ بقواعده، يعني مثلا لو أخذنا بهديه في الذكر، في قواعد الصحة، في قواعد النظافة، في قواعد اتقين الأمراض الحسية والمعنوية بما فيها السحر. الأمر الثاني الاستشفاء بالقرآن نفسه في مواطن، وبالذات في السحر والعين والمس وبالتالي يعني استشفاؤنا بالأدوية المادية سيندرج تحت القواعد التي هي من هدي القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة النبوية.
اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر لك ضيفنا مرة أخرى، ونشكر لكم أنتم وأنتن حضوركم معنا في هذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة.